بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله عقد كتابا لأحكام الصيام، ذكر فيه الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالصيام. والصيام معناه في لغة العرب هو مجرد الإمساك والامتناع، ولهذا يقال للإنسان الساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه ما جاء في قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما معناه في الشرع فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، معنى هذا الامتناع عن أشياء معينة بنية وليس بمجرد الموافقة، وإنما يقصد الامتناع عنها، والمخصوصة هي الطعام والشراب والجماع ونحوها من المفطرات. وفي زمن مخصوص هو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، كما جاء في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بشخص مخصوص هو الإنسان المكلف أو الإنسان العاقل المميز الذي ليس عنده عذر يحرم معه الصوم، فالحائض والنفساء لا يصح منها الصيام، ولو صامت لا يعتد به. فالإنسان الذي يصح صومه هو الذي تنتفي عنه الموانع. والصوم في رمضان اختصت به هذه الأمة، وفرض على رسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وعلى هذا فلا بد أن يكون الإنسان الذي يصوم يحقق الأركان الأخرى التي سبقته، لا بد أن يكون الإنسان الذي يصوم محققا للتوحيد، بمعنى أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فلو صام وهو لا يحقق هاتين الشهادتين لا يصح صيامه ولا يعتد به. لو صام إنسان وثني فصيامه غير معتبر، لو صام إنسان يشرك بالله فصومه غير صحيح. وعلى هذا فلا بد للإنسان أن يكون مخلصا في عبادته لله ولا يشوبه شيء من الشوائب للعبادة من الشرك والنفاق والرياء، وأن يكون يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية وتحقيق هذا المعنى هو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر والتعبد لله تعالى بطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع اعتقادي أنه مرسل من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو مبلغ وبشير ونذير، مرسل من عند الله لهذه الأمة. ولا بد للإنسان الذي يصوم أن يؤدي الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الرابع، فلو صام وهو لا يصلي فلا يعتد بصيامه ولا قيمة له، لأن الصلاة لا يعذر في تركها أحد، وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالإنسان الذي يصوم وهو لا يصلي صيامه باطل ووجوده كعدمه ولا يفيد صاحبه، لأن مثل هذا الصائم إنما صام من باب التقاليد والأعراف وليس من باب التعبد لله، لأن التعبد لله لابد أن يؤتى على أصوله فيحقق الركن الأول والثاني والثالث ثم يأتي للرابع. وعلى هذا فما يظنه بعض الناس من أنه يصوم ويحصل فضائل الصيام وهو تارك للصلاة هذا إنسان جاهل ولا يعرف ما خلق له، فلا بد أن يحقق الركن الثاني. ولهذا فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لليمن ليعلمهم أمر دينهم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني لا تدعوهم للصلاة إلا إذا أنهم حققوا الشهادتين، فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني بالصلاة فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأداء الزكاة لا يصح إذا كان الإنسان مخلا بالصلاة، وكون الإنسان يخرج الزكاة وهو لا يصلي لا تصح منه زكاته، ومن باب أولى لا يصح منه صيامه. وقد قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والصوم له حكم وله أسرار كثيرة وعظيمة، منها أنه من أعظم الطاعات، فهو سر بين العبد وربه، فهو تدريب وتعويد للإنسان على الأمانة، لأن الإنسان إذا حافظ على صيامه فإنه بهذا يكون مؤتمناً، ولهذا فإن الله تعالى جعل أجر الصائم بلا عد وبلا حد. جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا تعويد للإنسان على أن يكون أمينا وأن لا يخون، لأن باستطاعة كل إنسان أن يأكل ويشرب وهو في غرفته ولا أحد يطلع عليه إلا الله، ويظهر للناس على أنه صائم، لكن الإنسان الذي يمتنع عن هذه الأشياء جعل من نفسه حارسا على نفسه ومراقبا عليها بحيث لا تخون في انتهاك حرمة الصيام. فلهذا كان الله تعالى وعده بأن يثيبه بلا عد ولا حد. ثم إن الصوم يكسب الإنسان التعود على الصبر بجميع أنواعه: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار. الإنسان يتعرض لهذه الأمور كلها، فهو يصبر على طاعة الله وهي الصوم، يصبر على الصوم لأنه قربة يطيع بها ربه، فيمتنع ويصبر عن الأطعمة والأشربة والشهوات مع ما يلاقيه من حاجة ورغبة ملحة، ومع هذا يمتنع ويصبر، فيتربى في الإنسان التعود على الصبر على الطاعة. ثم إنه صبر عن المعصية، فالإنسان يمنع نفسه من أن يأتي شيئا من المفطرات، ويكبح جماح نفسه مع توقانها إلى الطعام والشراب ونحوها، لكنه يحد من ذلك، فتتعود على الصبر عن المعاصي وتمتنع عن المعاصي. ثم إنه صبر في الثالثة على الأقدار، فالإنسان في حال شدة العطش أو شدة الجوع يلاقي آلاما شديدة، وهذا قدر الله، فيصبر عليه ويتحمله، فيتربى عند الإنسان التعود على الصبر والتدرب عليه، وإخضاع النفس لأوامر الشرع والانقياد لله، وكبح النفس عن مشتهياتها ورغباتها. ثم إن هنا فوائد صحية يستفيدها الإنسان من صيامه في بدنه، حيث أن الصوم يكسب الإنسان راحة في بطنه الذي تعود 11 شهرا أن يكون ممتلئا دائما، فيجد فرصة ليستريح ويزول عنه كثير من الأوبئة والأمراض والتخم التي كان يعاني منها، فيحصل له راحة واستجمام ويستعيد نشاطه وقوته. ثم يكتسب الإنسان عند فطره فرحة لا يشعر بها غير الصائم. ولهذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهو عندما يفطر يفرح، يفرح بأن زال عنه ما يجد من ألم الجوع والعطش، ويفرح بأنه أتم الله تعالى عليه عبادة هذا اليوم، وينتظر قبولها من ربه. وعندما يلتقي بربه في الآخرة فإنه يفرح بثواب صيام هذا اليوم، لأنه ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا، وهذا مسافة طويلة بصيام يوم. فيفرح الإنسان بأنه أدى هذه العبادة على الوجه الصحيح ولم ينتهك حرمة الصوم، وإنما أداه وسلمه سليما عند غروب الشمس. فله فرحتان، فرحة بحل ما كان حراما عليه من المشتهيات من الطعام والشراب ونحوها، والمسألة الثانية فرحته بأنه أتم هذه العبادة على الوجه الصحيح وينتظر ثوابها من الله جل وعلا. ثم إن فيه فوائد اجتماعية، وهي أن الإنسان الذي عادته دائما يأكل ويشرب ويتنعم ويتقلب في أنواع النعيم، إذا صام عرف أن إخوانا له يعيشون شهورهم أو سنواتهم على هذه الحال، بينما هو أحس بهذا في أيام معدودة، فينتبه ويلقي باللائمة على نفسه، حيث أنه لم يلتفت إليهم ولم يقم بما يجب عليه نحوهم من الإحسان إليهم والتوسعة عليهم. فهذا نوع من التربية والتدريب الذي به الإنسان يستطيع أن ينتبه لمن حوله من إخوانه المسلمين الذين يعيشون دهرهم كله في حال انحباس عن الطعام. فالصوم عبادة من أجل العبادات تجمع الكثير من خصال الخير، وتنبه الإنسان للتخلص من كثير من خصال الشر. ولهذا فإن الله تعالى كتب الصوم على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، فهو من العبادات التي كتبت على الأمم السابقة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن لماذا؟ لعلكم تتقون. وهذا هو المعنى، هذا هو المعنى المقصود من الصيام، المقصد الأساس والهدف الأساس من الصيام هو تحصيل تقوى الله. كتب عليكم وكتب على أمم سابقة من أجل هذا، وهو لعلكم تتقون، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر والبعد عما نهى. فينتبه الإنسان بالصيام لكثير من أخطائه، ويدرك أنه مضى عليه زمن طويل وهو في غفلة، فإذا صام أدرك ما كان ينبغي له أن ينتبه له قبل هذا، فيرجع عن غيه وضلاله ويعود إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الاستقامة والصلاح. في هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. العبادات محددة لها نطاق محدود لا يزاد عليه ولا ينقص، فمثلا الصلاة لها مقدار معين لا يزاد ولا ينقص، الفجر ركعتان ما يصلح أن الواحد يجعلها ثلاث، الظهر أربع لا يصلح أن تجعلها ثلاث أو ست أو ست، العصر كذلك، المغرب ثلاث لا يصلح أن تجعلها أربع ولا ثنتين، لها حد محدد. كذلك رمضان، صيام شهر رمضان محدد بنطاق معين وهو دخول شهر رمضان وخروجه، إذا انتهى شعبان دخل رمضان، وإذا انتهى رمضان دخل شوال. ليس لك أن تصوم جزء من شعبان احتياطا لرمضان، ولا أن تصوم جزء من شوال احتياطا لرمضان، بل لا بد أن يكون محددا بحد معين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يزيله. نحن في شعبان نستمر في شعبان حتى نكمل 30، إلا إن رأينا الهلال هلال رمضان ليلة 30، فمعنى هذا أن شعبان 29 يوم يكون دخل رمضان. لكن إذا أن الإنسان قال: أنا لا أريد أن أفكر في هذه الأشياء، أنا أريد أن أحتاط، أصوم يوم أو يومين قبل رمضان وأصوم يوم أو يومين بعد رمضان حتى أتتأكد من أنني صمت رمضان كاملا، فيصوم 34 يوم أو 32 يوم أو 31 يوم، هذا غلط، هذا لا يصلح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا أحد يصوم احتياطا قبل رمضان. اليوم الذي قبل رمضان يكون الإنسان مفطر، إلا في حال إنسان عنده اعتاد صياما معينا، كإنسان بقي عليه أيام من شهر رمضان الماضي ما صامه فيصوم قضاء لرمضان الماضي، أو إنسان عادته يصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الاثنين يوم 29 أو يوم 30 فيصومه، مع أن لأهل العلم عن صيامه نفلا يوم 30 كلام، لكن بعض أهل العلم جوز أن يصوم الإنسان يوم 30 على أنه صيام يوم خميس أو يوم اثنين من شوال. وليس من رمضان. أما إذا صام الإنسان اليوم الذي يشك فيه صياماً لأجل الاحتياط لرمضان فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وأبو القاسم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن صيام آخر يوم من شعبان احتياطاً لرمضان أنه محرم وصاحبه مأزور غير مأجور، فلا يجوز للإنسان أن يصوم. وهكذا العبادات ليس فيها فوضى، وليس كل إنسان حر فيها يعمل ما يشاء، لا، أنت مقيد بمقدار محدد ونظام معين، لا تزيد في العبادة ولا تنقص من العبادة، التزم بما جاء التحديد فيه من الشرع. فصيام رمضان أداء لركن من أركان الإسلام لم يترك للناس أن يعملوا فيه ما شاءوا، وإنما هم ملزمون بأن يتقيدوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصوم الإنسان رمضان فقط، ما يشبك به شيء من بعده ولا يشبك به شيء مما بعده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. يعني لا تشبك لرمضان بعض أيام من شعبان ولا تشبك له أيام من شوال. ولهذا كان بعد رمضان يأتي يوم العيد، وصيام يوم العيد محرم، فلا يجوز للإنسان أن يصوم يوم العيد، وإن صامه فصومه باطل ولا يعتبر، وهو مأزور وغير مأجور. هنا ندرك أن جعل العيد بعد رمضان هو اليوم الأول من شوال لقطع هذه العبادة عن أن تتصل. فلو أن إنسان قال: أنا أريد أن أصوم زيادة خير، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، فأريد أن أصوم يوم العيد، نقول: أنت بهذا مجرم، وأنت بهذا عاصي، وأنت بهذا مرتكب لمحرم، وليس لك أجر فيما تفعل، بل عليك وزر لأنك خالفت شرع الله. ذكر بعض أهل العلم فائدة، وهو أن الصيام شرع لهذه الأمة على 3 مراحل. المرحلة الأولى فرضية صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء وهو 10 من محرم كان كثير من العرب يصومه، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصومه، ولما هاجر للمدينة وجد أن اليهود أيضا يصومونه، فسألهم عن سبب صيامهم، قالوا: إنه يوم نجى الله تعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فنصوم شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه وصار صومه واجبا. ثم في السنة الثانية من الهجرة في شعبان شرع صيام وكان في أول الأمر على التخير من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم، كما جاء في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم جاء قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار صوم رمضان هو الواجب. وقال عليه الصلاة والسلام في صيام يوم عاشوراء: من شاء صام ومن شاء أفطر وإنا صائمون. فصار صوم يوم عاشوراء مستحبا، وصار الفرض هو صيام شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
نعم. ساق المؤلف رحمه الله حديث عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن عمار قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري ونحوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من صام اليوم الذي يشك فيه، وهو آخر يوم من شهر شعبان، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه إلى ما سبق أن ذكرنا عنه من النهي عن صيام يوم الشك، وهو اليوم الواقع في أواخر شعبان أو أوائل رمضان، لا يدرى هل هو من رمضان أو من شعبان، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء الناس في شعبان حتى يأتي ما يزيله، إما بإكمال شعبان 30 أو برؤية هلال شهر رمضان. وبهذا يدرك الإنسان أنه لا بد له من أن يتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالإنسان لا بد أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على المنهج الذي سار عليه وحذر منه. ومعلوم أن الأشهر القمرية إما 29 وإما 30، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فالإنسان يكمل الشهر حتى إنه يتمه 30، فإذا أتمه 30 يعتبر قد دخل عليه الشهر الذي يليه، كما جاء في قوله تعالى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
هذه الروايات المتعددة كلها تدل على معنى واحد، وهو أن المعنى مقصود في قول فاقدروا له أي أكملوا العدة حتى تتأكدوا من خروج الشهر بإتمام أيامه 30. فالأحاديث التي جاءت مفسرة لهذا في قوله: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، أو فأكملوا عدة 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30، كلها روايات صحيحة تفسر معنى فاقدروا له، وهو أن المعنى أنكم تكملون شعبان ولا تخرجوا منه حتى تتموه، وكذلك في رمضان لا تخرجوا إلى شوال إلا بعد أن تروا الهلال أو تكملوا رمضان 30 يوما. وهذا يسري على جميع الأشهر الهلالية القمرية ونحو ذلك.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان.
هذا حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال فيه: إن الناس تراءوا الهلال، يعني بحثوا عن الهلال كما هو المعمول به عندنا هنا في آخر الشهر. الناس الذين منحهم الله قدرة في الإبصار وحدة في الرؤية، فإنهم ينظرون جهة الغروب بعد غروب الشمس بقليل، فإذا رأوا الهلال يعتبر دخل الشهر الجديد. فعادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يتراءون الهلال، يعني يبحثون عن الهلال في موضع غروبه بعد مغيب الشمس ليلة 30 من شهر شعبان. فممن بحث عنه وتراءاه الصحابي الجليل الشاب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد رؤيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بأن يصوموا بناء على رؤية شخص واحد. وهذا دليل على ثبوت دخول الشهر برؤية شخص عدل. إذا رآه إنسان واحد تعتمد رؤيته في دخول شهر رمضان. وأما خروج شهر رمضان ودخول شوال فلا بد فيه من شاهدين، رجلين عدلين، ولا يكتفى بواحد. والسبب في هذا هو أن دخول الشهر إذا لم يقبل فيه رؤية واحد عدل يفوت على الناس عبادة يوم صيامه وقيامه، بينما رؤية هلال شوال الناس باقون في العبادة لا يتخلون عنها ويتركونها لرؤية واحد، بل لا بد من أن يأتيهم أكثر من واحد. فإذا رآه اثنان رجلان اعتمد، وإلا بقوا فيما هم فيه من العبادة. وأما رؤية هلال رمضان فإن الناس إذا لم يقبلوا رؤية هذا الواحد العدل يفوتهم خير كثير وعبادة عظيمة. فلهذا اعتمد رؤية شاهد واحد في دخول الشهر لا في خروجه، من أجل أن لا يفوت على الناس شيء من الخير. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية رجل واحد، لكن هذا الرجل كان مجهولا، ليس كابن عمر في الحديث السابق معروف، وإنما هو إنسان مجهول هو أعرابي، فأجرى له النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة واختبار ليتأكد هل هو يصلح أن يؤخذ كلامه أو لا يؤخذ. فقال هذا الأعرابي: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأعرابي: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال الأعرابي: نعم. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته، وأمر بلال بأن يؤذن في الناس بأن غدا صيام، بأن شهر رمضان قد دخل، بمعنى يعلن ينادي في الناس بأنه قد دخل شهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمد رؤية هذا الرجل الأعرابي بعدما تأكد من عدالته وتأكد من صدقه وأمانته، فثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان ممن يقبل قوله، فاعتمد رؤيته ولو كان بمفرده في دخول شهر رمضان.
وعن عفصة،
لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، ويحصل فيه على العتق من النار لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: الاحتلام في نهار رمضان هل يبطل الصيام؟ نقول: لا، لا يبطل الصيام. الذي يبطل الصيام هو الإنزال وهو مستيقظ، أما إذا كان نائما فلا يؤثر عليه أن يغتسل ولا شيء على صيامه. يقول: إنسان أدى مناسك العمرة وعليه ملابسه المخيطة، ولما نبه لذلك قال: أنا محرم من قلبي، فما حكم عمله هذا؟ هذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام ويلبس المخيط. إذا كان معذور في مثل هذه الحال بأن لم يجد ملابس الإحرام أو لم يجد قيمتها فأحرم، فإنه عليه فدية، ويخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وتصح عمرته. يقول: إنسان عقد عقد إيجار مع أحد الفنادق قبل شهر رمضان ودفع العربون، ثم بعد دخول الشهر صرف النظر عن هذا العقد ويطالب بما دفعه، هل له حق أم لا في مطالبتي هذه؟ لماذا هو دفع العربون؟ أليس لتأمين صدق استئجاره وحجز هذا المكان عن أن يؤجره مالكه لشخص آخر. فالقول الذي يرجحه كثير من أهل العلم أن ما يدفعه من عربون لا يرجع له، لكن هو له حقه أن يؤجره على غيره ممن ينوب عنه، له أن ينيب غيره في أن يسكن مكانه ويأخذ الأجرة ممن يحل محله. أما أنه يفسخ العقد ويريد أن يسترد ما دفع، فالذي عليه الكثير من أهل العلم هو المنع من ذلك. يقول: هل للمريض أن يصوم وهو مريض بالسكر؟ الأمراض تختلف، المعول عليه هو هل يستطيع الصوم مع وجود المرض أو لا، لأن كثيرا من الأمراض يمكن أن يصوم الإنسان وهي معه، ومنها مرض السكر. والسكر أنواع ودرجات ومراحل، بعض مرضى السكر يصومون ولا إشكال عندهم ويشكلون أغلبية، لكن فيه مريض عنده مرض سكر شديد بحيث لا يستطيع أن يصبر عن الماء ويخشى أن يصاب بغيبوبة ونحو ذلك. والذي يحدد هذا هو الإنسان نفسه، هو الذي يعرف هل يستطيع أو لا يستطيع، يعرف من نفسه أنه قادر على أن يصوم أو غير قادر. فإذا كان يستطيع الصيام لزمه الصوم وليس له الفطر، وإذا كان لا يستطيع وإنما يخشى على نفسه من زيادة المرض أو مضاعفاته أو نحو ذلك فلا يجوز له الصوم. ومثل ذلك يقال في الأمراض الأخرى. عندي عدد من الأسئلة كما هي العادة عن تكرار العمرة، هذا يريد أن يأتي بعمرة عن زوجته المتوفاة، وشخص يريد أن انتهى من العمرة الأولى ويريد أن يأتي بعمرة ثانية عن شخص آخر، فما الحكم؟ كل يوم يأتينا هذا السؤال عدة مرات ونجيب عنه، وقلنا لكم ونكرر أن هذه العمرة ليست مستحبة لكنها جائزة، إذا فعلها الإنسان فهي صحيحة لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة، ويحرم بها من أدنى الحل مثل التنعيم أو عرفات أو نحوها. يقول: ما نصيحتكم لأناس يعتمرون ويبقون هنا إلى موسم الحج؟ بالنسبة للحج منظم ورتب بأن الإنسان له أن يحج كل 5 سنوات، المواطنون والمقيمون في المملكة إقامة مستقرة يحق لكل واحد أن يحج كل 5 سنوات مرة واحدة، لا أن يحج كل سنة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن ممن لم يحجوا حتى لا يحصل زحام. وعلى هذا فالإنسان إذا كان لم يحج قبل هذه المرة فإنه لا حرج عليه، ويأتي البيوت من أبوابها، وهناك لجان محددة لإيجاد تصاريح لمن لم يسبق له الحج أو لمن حج منذ 5 سنوات، فيأخذ هذا التصريح ولا إشكال فيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.